أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا أنه من أسباب اختلاف الحديث والراجع إلى الشارع نفسه هو استعمال الشارع للألفاظ المتشابهة، والمتشابه قد يكون بمعنى المجمل، يعني أن يكون نفس اللفظ مجملا، بحيث مثلا اللفظ مشترك له عدة معاني ويذكر بدون أن يذكر له قرينة معينة لأحد المعاني، هنا يكون هذا اللفظ مجمل، يكون هذا اللفظ متشابه. وأحيانا يكون اللفظ له ظاهر ولكن نعلم بعدم إرادة هذا الظاهر، كما يعبر الشيخ الأنصاري رحمه الله ويراد خلافه، له ظاهر ولكن يراد خلافه. هنا أيضا إذا يراد خلاف الظاهر هذا أيضا عبر عنه متشابه. الشيخ الأنصاري رحمه الله كأنه حصر المتشابه في رواياتنا التي ذكرناها في خصوص المعنى الثاني، يعني الذي له ظاهر ويراد خلافه، ولكن لا نستطيع أن نقول المراد مطلقا. هو اعتمد على قرينة وهي أنه النهي عن اتباع المتشابه. بالنسبة إلى الذي لا ظاهر له يقول لا يمكن الأخذ به حتى يمنع عن اتباعه، إذن لابد أن يكون هناك ظاهر يمكن اتباعه فيمنع عن اتباعه، فحصره في المعنى الثاني. ولكن قلنا بأنه حتى على المعنى الأول يمكن أن يصدر النهي عن الاتباع، باعتبار أن هذا اللفظ المتشابه له معان مختلفة، ويمكن حمل هذا اللفظ على أحد المعاني بلا قرينة، وهذا اتباع للمتشابه فيمنع عنه الشارع. يعني مثلا الآن السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد تنطبق على أو يصدق يعني على أحد المعاني أطراف الأصابع يد، الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أو ينطبق على الكف هذا أيضا يد، ينطبق على الذراع كلها يد. فهنا أحمل الآية على معنى دون معنى، بحيث أنه يأتي كما صار في الخلاف اللي حصل في زمن الإمام الهادي عليه السلام بين الفقهاء عندما جاء بالسارق، فهنا على أنه يقطع مثلا من المرفق أو يقطع مثلا من الكتف أو يقطع من كذا، هنا هذا حمل للمتشابه على أحد المعاني من غير دليل، هذا اتباع للمتشابه فينهى عنه. إذن يمكن تحقق النهي عن اتباع المتشابه في كلا المعنيين، فعليه يبقى أن المقصود كلا المعنيين لا محذور في ذلك. بالنسبة إلى وقوع المتشابه في القرآن الكريم فهذا لا إشكال فيه، باعتبار أن القرآن الكريم الآيات فيه منها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمتشابه في القرآن الكريم موجود، وهذا المثال الذي ذكرناه كأحد الأمثلة، أيديهما من أي مكان يقطع صار متشابه. ووقوع المتشابه في القرآن الكريم يعني لوجوده هناك صار قيم، قيم من الله سبحانه وتعالى على القرآن الكريم بحيث هو الذي يوضح معانيه، أن المتشابه ربما يستطيع المكلف أن يرجعه إلى المحكم وينحل عنده الموضوع، وأحيانا حتى لا يستطيع. يعني الآن مثلا لما نلاحظ روايات آيات المرتبطة بصفات الله سبحانه وتعالى، وخصوصا هذه الصفات التي عبر عنها الجمهور بالصفات الخبرية، وجاء ربك، أو مثلا يد الله، أو استوى على العرش، هذه التي عبروا عنها بالصفات الخبرية، يعني جاء بها الخبر، هي أساسا ليست صفة، اليد ليست صفة، ولكن هم قالوا أنه جاء بها الخبر فسميت صفات خبرية. هناك نلاحظ أن المسلمين وقعوا في يعني خلنا نعبر قلق بإزاء هذه الآيات، حتى بعضهم ذهب إلى التجسيم وبعضهم ذهب إلى ما لازمه التجسيم. يعني مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هنا قالوا أنه الوجوه هذه الناظرة هي تنظر يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى، استفادوا من هذه الآية. لكن هذه الآية وأمثالها من المتشابه، أو مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، إذا أخذنا بحسب ظاهرها أيضا مجيء، هذا المجيء متعارف، أو يد الله فوق أيديهم مثلا، أو ما شاكل من هذه الآيات. هناك التهموا الشيعة بأنهم مؤولة، قالوا أنتم تقوم التأويل، نحن نأخذ بالخبر، لكن لا نعرف الكيف، كيفية المجيء، كيفية اليد. يقولون الله سبحانه وتعالى له يد ولكن تليق بجلاله، ما هي كيفيتها؟ لا تسأل عن الكيف. نقول لهم بأن اليد بأي نحو كان، يعني عرفنا كيفيتها لم نعرف كيفيتها، اليد جارحة، يعني جسم، لازم قولكم أن تقولوا بالجسمية، لأنه من جهة الله سبحانه وتعالى في الآية يد الله فوق أيديهم، من جهة مثلا كل شيء هالك إلا وجهه، من جهة مثلا جنب الله، وهكذا التعبيرات لما تألفها، لما تريد أن تقول يد تليق بجلاله، تقولون أنه يجعل يوم القيامة في رواياتهم الصحيحة عندهم الله سبحانه وتعالى يخاطب النار، هل امتلأتي؟ فتقول هل من مزيد، فيضع جل جلاله يضع رجله في النار فتقول قط قط، خلاص امتلأت. يعني أنتم لما تجمعون ما تقولونه، هناك يد مذكورة، هناك وجه، هناك رجل، هناك جنب. اليد غير الوجه، اليد غير الرجل، اليد غير الجنب، الوجه غير الجنب، إذن هذا تجسيم. فهم يتهمون الشيعة بأنكم أنتم مؤولة تؤولون، وهم يأخذون بحسب الظاهر، وبحسب الظاهر يقتضي التجسيم. والنزاع موجود حتى من السابق فيما بينهم، يعني حتى في زمن عائشة لما بعضهم استشهد إلى ربها ناظرة، هي قالت أنه لا تدركه الأبصار. فإذا هناك النزاع موجود عندهم، فنحتاج إذن إلى وجود قيم هو يعرفنا، بحيث أنه هذا المتشابه هذا هو المحكم، نرجع المتشابه إلى المحكم. يعني ليس دائما يكون في قدرة المكلف أن يرجع المتشابه إلى المحكم، بل ربما لا يعرف هذا هو متشابه أو ليس بمتشابه، هو يعتقد بأن هذا محكم. بالمناسبة المنقول في زمن السيد الحكيم رحمه الله سيد محسن لما ذهب إلى الحج، ابن باز عالم المفتي الديار هناك في وقته اجتمع، انه هناك اجتمعوا معه علماء غير علماء الوزراء كذا، فيقولون هو يريد ان يستشكل على السيد رحمه الله، فقال له انتم تؤولون القرآن الكريم ولا تعملون بظواهر الكتاب. قال له وأنت ماذا تقول؟ قال نعمل بالظاهر. فقال فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، ماذا تقول فيها؟ هو ابن باز أعمى، فإذا يعمل بحسب ظاهر الكتاب هذه تكون عليه، يعني من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. هذا من جملة النقود القوية. المهم، فإذا لابد أن يكون هناك مرجع يرجع إليه. نلاحظ في آية يستفاد منها أن القرآن بالنسبة إلى الأئمة سلام الله عليهم ليس هو متشابه، يعني المتشابه عندنا لا نعرف هذا من ذاك، أما بالنسبة إليهم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن بالنسبة لهم هو آيات بينات واضحة، فيحتاج ترجع هذا إلى ذاك، كما هو مشاهد أيضا في سيرة الأئمة عليهم السلام وردهم والمثال الذي ذكرناه. إذن نقول بأن المتشابه واقع بالنسبة إلى القرآن الكريم كما هو في نص الكتاب، ويحتاج المكلف إلى معرفة المتشابه من المحكم ليرد المتشابه إلى المحكم، هذا لا إشكال فيه، ولكن لا يستطيع، ليس بقدرة كل واحد أن يعرف المتشابه في القرآن الكريم من المحكم، ولهذا وقع الخلاف بينهم. يعني من يدعي أنه يستطيع أن يرد المتشابه إلى المحكم، نسألون لماذا اختلفتم أنتم؟ لماذا اختلفتم في مثل صفات الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا. أما بالنسبة إلى الآيات الشريف الروايات، فهل وقع فيها المتشابه أو لم يقع فيها المتشابه؟ نقول أولا بشكل إجمالي أن وظيفة النبي صلى الله عليه وآله، وظيفة الأئمة سلام الله عليهم في حال بيان الأحكام أو بيان الشريعة أو بيان ما يرتبط بالدين، هو البلاغ المبين، هم أصحاب البلاغ المبين. والآيات أيضا عددت كلمة البلاغ المبين في عدة موارد، فالنبي صلى الله عليه وآله وظيفته هو هذا البلاغ المبين. مقتضى البلاغ المبين أن لا يأتي بالمجمل، أن لا يأتي بالمتشابه، ولكن هل هذا على إطلاقه أو لا؟ نقول القاعدة الأولية ما دام هو في مقام البيان أن يأتي بالبلاغ المبين. ولهذا أيضا بالمناسبة، لهذا لما نتحدث ويا الجمهور في قضية الغدير، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني يأتون ويقولون بأنه صحيح قال، يعني لا ينكرون أن هذا الحدث صار وأن هذه الرواية وردت، بل هي متواترة عندهم. ولكن ماذا يقولون؟ يقولون بأن المولى لها عدة معاني، الناصر والمحب وابن العم وإلى آخره. هذا الكلام خلاف القاعدة الآن الذي قلناها. الكلام الأساس أنه أوقف الجمهور، أوقف العالم ذا كله، لأن يبين لهم، ويبين لهم أمر مهم، وهو صاحب البلاغ المبين هل يأتي بكلام مجمل غير واضح ماذا استفادوا؟ ماذا استفادوا أنه أتى من كنت مولاه فهذا علي مولاه ولم يبين معنى مولاه بحيث أنه يمكن أن يكون بمعنى ابن العم، يمكن أن يكون بمعنى المحب، يمكن أن يكون بمعنى الناصر، يمكن أن يكون بمعنى كذا إلى آخره، كذا معنى. هذا كلام مجمل، كلام مجمل خلاف البلاغ المبين. إذن أساس كونه صاحب البلاغ المبين وفي مثل هذا الظرف لابد أن يبين الأمر بشكل واضح، وهذا الأمر بشكل واضح هو ما تعينه نفس الرواية من مقدماتها من القرائن الموجودة إلى آخره. إذن هذه هي القاعدة الأولية، لكن هذا لا يمنع أنه أحياناً قد يصدر الكلام مجمل، وقلنا المجمل يكون أحد فردي المتشابه، فيمكن صدور المجمل لنكتة خاصة ندركها لا ندركها، يمكن صدور المجمل، ولكن هذا إن صح التعبير أنه في الاستثناءات. يعني القاعدة الأولى هي البلاغ المبين، لكن في الاستثناءات يمكن أن يصدر الكلام المجمل لحكمة خاصة. يعني البلاغة أحيانا هي تقتضي الإجمال في الكلام كما أنها تقتضي في بعض الموارد التفصيل والبيان. فإذا عندنا هذا النوع. لما نأتي إلى التطبيق، نأتي نلاحظ مثلا، نفترض الآن ورد عندنا في الكر، الكر كم سعة الكر كم سعته؟ عندنا في بعض الروايات 600 رطل، في بعض الروايات 1200 رطل. الرطل لما نلاحظ في ذاك الزمان الرطل المكي ضعف الرطل العراقي، فبين 600 وبين 1200 يعني بون شاسع. فهنا نقول هذه لما نأتي إلى إحدى الروايتين 600 رطل نقول ما هو المقصود؟ رطل عراقي، رطل مكي، رطل مدني، ما هو؟ يكون عندنا مجمل، بالنسبة لنا يكون مجمل. الرواية الثانية لما تقول 1200 رطل أيضا تكون مجملة. يأتي الفقهاء لعلاج هذا الإجمال، هل يمكن من خلال معرفة الراوي، بحيث الراوي في إحداهما محمد بن مسلم وهو ثقفي يعني من الطائف فنحمل على المكي، بينما الراوي في الرواية الأخرى عراقي فنحمل على الرطل العراقي فتكون قرينة؟ هذا أحد العلاجات. المهم يوجد عندنا المجمل بالنسبة لنا غير معلوم، ولكن نبحث عن حله عن علاجه. مثلا ثمن العذرة سحت، لا بأس ببيع العذرة. هنا أيضا ثمن العذرة سحت، لا بأس ببيع العذرة. العذرة ما هو المقصود منها الذي هي سحت؟ هل هي فقط عذرة الإنسان مطلق ما لا يؤكل لحمه مثلا، يشمل أيضا مأكول اللحم أو لا؟ فهنا ولهذا أيضا جاء الفقهاء وكيفية الجمع بين هذه الرواية وبين هذه الرواية. الشيخ الطوسي ذكر قالوا بأن هذا جمع تبرعي، غيره أيضا يأتي بوجه، وهكذا. إذن يوجد عندنا من هذا القبيل. إذن نلاحظ الكتب الفقهية الاستدلالية عند الفقهاء، نلاحظ أنهم يذكرون أحيانا في بعض الروايات تحتمل عدة معان، ثلاثة معان محتملة في هذه الرواية، ويحاولون قدر الإمكان أن يقربوا أحد المعاني على الآخر بقراء خاصة، ثم أحيانا يقولون ولا يمكن الأخذ بها وباعتبار الإجمال، فيتركون الرواية لإجمالها. وأحيانا بعض الروايات المعنى مغاير لسائر الروايات، بل يمكن أن يكون ليس فقط مغاير لسائر الروايات، مغاير لما عليه المذهب، فيقولون نرد علمها إلى أهله. عندنا كثير، يعني لما نتابع في هذا المورد نلاحظ، لما نتابع كلمة مثلا والرواية مجملة، أو نترك الرواية لإجمالها، أو ويرد علمها إلى أهله، وهكذا نلاحظ هناك موارد كثيرة. إذن يمكن، يعني الآن صار عندنا الدعوة من جهة، هناك بعض الروايات وإن كانت الروايات ضعيفة السند التي ذكرناها أمس، إلا رواية واحدة يمكن يعني فيها يكون كلام، ذكرت أنه في كلامهم متشابه وغير متشابه. ولما نلاحظ الواقع الخارجي للروايات، نلاحظ أيضا في قسم من الروايات مجملة، وهذه المجملة تكون من المتشابه، يمكن حملها على المحكم، يمكن جمع بينها وبين روايات أخرى، وأحيانا لا يمكن الجمع فتترك ولا يؤخذ بها، لأنه لا ندري ما هو المقصود منها. إذن في الجملة وجود المتشابه، وجود المجمل في الروايات لا إشكال فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.